الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. كان يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر، وهو في بيت عزيز مصر كان يوسف يقوم بمهمته على أكمل وجه، لأنه كان مملوكا يباع ويشترى، وكان يوسف عليه السلام محبوبا للناس. قالت امرأة العزيز، قال الرجل لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فيوسف يشب شيئا فشيئا من الصغر إلى سن البلوغ وما بعد سن البلوغ، وهو في بيت عزيز مصر. يذكر الله تعالى محنة أخرى من المحن التي امتحن بها يوسف وابتلي بها. هذه المحنة ليست كالأولى، الأولى كانت صبرا على شدة، على بلاء، كانت صبرا على أذى إخوته، الآن صبر عن الشهوة. ولذلك قالوا: كمل الله ليوسف عليه السلام أنواع الصبر الثلاثة: الصبر عن، والصبر على، والصبر على الابتلاء. فأنواع الصبر: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الابتلاء. فيوسف عليه السلام صبر على الابتلاء لما ألقاه يوسف إخوته في الجب، وسيصبر على الابتلاء في السجن، صبر على فراق أبيه، وصبر على طاعة الله فلم يعص الله تعالى، وكان في مواقفه الكثيرة بل أطاع الله في إخوته فعفى عنهم. فهذا صبر على طاعة الله، استعمل طاعة العفو، ثم صبر عن معصية الله في هذا الموقف الذي يذكره القرآن الكريم في هذه الآية. تأملوا معنا قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يقول صاحب ظلال القرآن، قال: وتجيء المحنة الثانية في حياته، في حياة يوسف، وهي أشد وأعمق من الأولى. وتجيء المحنة الثانية في حياته، في حياة يوسف، وهي أشد وأعمق من الأولى، لأن الأولى صبر اضطراري، ولأن الثانية صبر اختياري. فالأولى صبر اضطراري، ماذا سيفعل يوسف؟ إخوته ألقوه في الجب. شيخ موسى يا حبيب سكر الباب، الله يجزيك. فإخوته ألقوه في الجب، لما ألقوه في الجب هذا صبر اضطراري، سيصبر، ماذا سيفعل؟ لا اختيار أمامه الآن، إما أن يصبر أو يجزع. بيع، شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، ماذا سيفعل؟ اضطرارا سيصبر. الآن هذا صبر اختياري، دعته امرأة العزيز إلى نفسها، ممكن يفعل، لكنه صبر صبرا اختياريا من نفسه. الأول صبر اضطراري، لذلك عند العلماء يقولون: الصبر الاختياري أعظم من الصبر الاضطراري. فكان صبر يوسف على الشهوة هنا أعظم من صبر أبيه يعقوب على فقده. كان صبر يوسف على الشهوة أعظم وأفضل من صبر أبيه يعقوب على فقده. لما؟ لأن صبر يعقوب على فقده صبر اختياري اضطراري، لكن صبر يوسف صبر اختياري. ذلك احنا دائما نضرب بالصبر مثلا من بأنبياء الله، اللي هو نبي الله أيوب عليه السلام، قل صبرت صبر أيوب. أيهما أعظم صبرا، صبر نوح عليه السلام أو صبر أيوب عليه السلام؟ صبر نوح عليه السلام، صبر نوح عليه السلام أعظم وأفضل من صبر أيوب. نحن نتكلم عن مراتب عظيمة يا إخواني، عن التفاضل. يعني صبر أيوب صبر عظيم، الله مدحه فقال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. لكن نتكلم عن التفاوت بين هذه المراتب العلية العالية. ما الأفضل؟ ما هو الأفضل؟ يقرر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: فكان صبر نوح أفضل وأعظم من صبر أيوب. لما؟ قال: لأن نوحا صبر صبرا اختياريا على قومه 950 سنة وهو يدعوهم اختيارا، مرة بعد مرة يصدوه يدعوهم مرة أخرى، يردوه يدعوهم مرة أخرى. وأما صبر أيوب فكان صبرا اضطراريا على البلاء. لذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الصبر. ولو أن إنسانا بقي في مرضه من يوم ولد إلى يوم يموت وصبر على ذلك ما حصل لحظة من صبر النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن النبي صبر على دعوة قومه اللي هو الصبر الاختياري. وأما الصابر على المرض فهو بين أمرين: إما أن يجزع فيؤزر، أو يصبر فيؤجر. فالأولى أن يصبر، مضطر هو أن يصبر فيؤجر، له أجر في ذلك وله فضل له حسنات، لكن ليس كمن يختار طريق المشقة ويصبر ويحتسب. ذلك علي بن أبي طالب لما دخل عليه رجل قال وكان مريضا، فقال: يا هذا إنك إذا رضيت بقضاء الله وقع عليك، إنك إذا رضيت بقضاء الله وقع عليك وكتب لك الأجر، وإن لم ترضى بقضاء الله وقع عليك وحبط عملك. إنك إذا رضيت بقضاء الله وقع عليك، قال: وكتب الله لك الأجر، وإن لم ترضى بقضاء الله. واحد ما رضى بقضاء الله سيقع عليه، مريض يبقى مريض، أو قضاء يقع فقير فقيرا، لكن لم يرضى بقضاء الله. الفرق بين الأول والثاني: الأول وقع عليه القضاء والثاني وقع عليه القضاء، لكن الأول رضي والثاني لم يرضى، فالأول أجر والثاني أزر. قال: وإن لم ترضى بقضاء الله وقع عليك وحبط عمله. فكان صبر يوسف، الله تعالى كمل ليوسف أنواع الصبر، فجاء هذا الموقف الذي فيه ابتلاء وامتحان ليوسف عليه السلام. وكان هذا النوع من الابتلاء والامتحان ابتلاء بالسراء، بشيء فيه سراء، ابتلاء بشهوة. الآن القرآن يعرض ماذا حدث مع يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، ماذا فعلت امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام. أولا تأملوا قوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. ما أجمل أسلوب القرآن، لما يتكلم عن الحديث يتكلم عند الحديث عن الفاحشة دون بذاء دون أذى دون سوء. تعلم أيها الإخوة، نحن نعلم هذه القصة للصغار ونعلم هذه القصة للكبار، للنساء للرجال، نتكلم هذه القصة على المنابر. انظر أدب القرآن. حادثة فيها تعرض امرأة العزيز ليوسف لتراوده عن نفسه لفعل الفحشاء، لكن انظر أدب القرآن: وراودته التي هو في بيتي عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، ولقد همت به وهم بها. أسلوب في غاية الأدب. ما أحسن أيها الإخوة أن نتعلم الأدب من القرآن الكريم، أن نأخذ الألفاظ حتى الألفاظ التي فيها الجماع ونحو ذلك، الأصل أن نتأدب فيها بأدب القرآن. القرآن سمى الجماع ماذا؟ سماه مسا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. انظر الأدب. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء. قال ابن عباس: لامستم النساء أي جامعتم، لكن الله يكني لامستم. انظر أنت تتعلم الأدب، لامستم النساء جامعتم النساء، لكن ما قال جامعتم أو كذا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. انظر أيضا لفظ أفضى في المجالس في المؤتمرات، تتكلم لفظ أفضى بعضكم إلى بعض، كناية عن الجماع عن الوقاع. لكن هذا أيها الإخوة فيه أدب القرآن، القرآن يعلمنا الأدب حتى لو حدثت حادثة وكذا وقعت يذكر في الأدب. وهذا الصحابة تعلموه أيضا أنهم إذا ذكروا شيئا عن هذا ذكروه بأدب واستحياء. قال يا رسول الله، المرأة تأتي يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ يعني تريد أن تتعلم دينها. لكنها عائشة رضي الله عنها قالت فضحت النساء لما قالت هل على المرأة من غسل إذا احتلم، يعني حتى السؤال كان عندهم بأدب، والرد كذلك كان بأدب. إذا أتى أحدكم أهله، شوف لفظة إذا أتى أحدكم أهله، فالقرآن يعلمنا عفة اللسان ويعلمنا الأدب في الكلام، والإنسان المسلم ضابط لكلامه. بعض الناس للأسف لا يحسن أن يتكلم في هذا الباب إلا بكلام أهل الفحشاء، لا، في أدب في خلق في هذا الباب. يعني إذا ذكرت شيئا من هذا الأمر فيذكر بأدب وخلق. قال ألا أبلغكم بمثل ذلك؟ قال كمثل شيطان وقع على شيطانة، أخبر وقع على شيطانة، إذن أخبر عن هذا بأدب وخلق. فالقرآن أولا من خلال هذه الحادثة القصة، هذه القصة نعلمها للصغار وللنساء في حديث، هذا حديث موضوع اللي هو لا تعلم النساء سورة يوسف وعلمهن سورة النور، هذا حديث موضوع كذب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلمهن سورة النور، بالعكس، أن المرأة تعلم سورة يوسف سورة النور، بل تعلم سورة يوسف حتى ترى أثر ومظاهر قلة الحياء التي ظهرت من هذه المرأة التي هي من امرأة العزيز. هذا أولا. ثانيا أيها الإخوة، قصص القرآن تعالج ما يعيشه الناس، تذكر أخبار من غبر حتى يأخذ العبرة من حضر. تأخذ أخبار من غبر، يعني من الأمم السابقة ما حدث سابقا، حتى يتعلم من حضر. ما هي العبرة التي تؤخذ من هذه المراودة من امرأة العزيز ليوسف عليه السلام؟ أولا في المنزل عند الناس يوسف عبد من العبيد عند الناس، ذلك مباشرة الحرب الإعلامية ضد امرأة العزيز توجهت من قبل النسوة، أثرنا حولها حربا إعلامية، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، انتشر الخبر. فالنساء إذا أردت أن تنشر أمرا وأن ينتشر في الأرض انشره عبر النساء. النسوة بدأنا يتكلم، تتكلم المرأة امرأة العزيز تراود، يعني هذه خسة، هذا عيب، تراود فتاها. لكن ما الذي حصل؟ كيف أنها استساغت هذا الأمر وهي تعلم أنه لو انتشر بين الناس فإنها ستكون سمعتها سمعة سيئة؟ كيف تراود فتاها عن نفسه؟ كيف تراود هذا العبد عن نفسه؟ قالوا، وهذا الآن العبرة التي تؤخذ، قالوا كل ذلك بسبب الخلوة والاختلاط. بسبب الخلوة والاختلاط، ما الذي سهل على امرأة العزيز أن تراود عبدها العبراني الذي يقولون عنه عبراني جاء، وهي امرأة العزيز صاحبة القصر؟ ما الذي سهل عليها ذلك؟ الخلوة، الاختلاط. قيل لامرأة عربية لما زنيت بعبدك، لما زنيت بعبدك ولم تزني بحر، ما الذي أغراك به؟ فقال طول السواد وقرب الوساد. طول السواد وقرب الوساد، كثرة الخلوة، كثرة الاختلاط. الاختلاط بين الرجال والنساء أيها الإخوة مدمر للمجتمع، وأثبت أعداؤنا قبل أن يكون، أثبت أعداؤنا أن سبب سقوط أكثر النساء في الرذيلة في الغرب اختلاط المرأة بالرجل في البيوت في المعامل في الأسواق في غير ذلك، اختلاط المرأة بالرجل أدى إلى الفاحشة، أدى إلى انتشار الفحشاء. وهذا أيها الإخوة يعلمنا القرآن الكريم ذلك، ذلك الشرع نهانا أشد النهي عن الخلوة بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. يعني كأنه يقول لك احذر أشد الحذر، ينبغي أن تخاف أشد الخوف من الحمو اللي هو قريب الزوج أن يدخل على المرأة، كأن المرأة تستهجن ممكن أن ترد أخا زوجها إذا لم يكن أخوه في البيت، تستهجن ذلك. لا، الحمو الموت. الخلوة والاختلاط أيها الإخوة من وسائل انتشار الفحشاء. هذه المرأة كيف هي تنزلت عن منزلتها العالية عند الناس وأبت إلا أن تراود فتاها؟ كيف ذلك؟ قال بسبب الخلوة والاختلاط، مش يوم ولا يومين، يعني سنوات كثيرة وخلوة واختلاط، خلوة واختلاط، وهذا الذي جعل امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. والأمر الثاني أيها الإخوة، ما كانت هذه المرأة لتتطاول وتكرر المراودة على يوسف عليه السلام لولا تساهل زوجها، لولا أنها تعلم أن زوجها يسمح لها أن تخلو بالأجانب، يعني بالأغراب يسمح لها، وزوجها لعله لاحظ، لكننا نعلم أن زوجها قليل الغيرة من خلال القرآن، زوج امرأة العزيز قليل الغيرة، فقالوا إذا انعدم الحياء في النساء وقلت الغيرة في الرجال فبشر المجتمع أو أنذر المجتمع من عواقب الفحشاء. إذا قلت الغيرة في الرجال وقل الحياء في النساء، هذان أمران، وهذا الذي حصل مع امرأة العزيز، قل حياؤها وقلت غيرة زوجها، وذلك زوجها لما علم ماذا فعل؟ ضرب، آذى، دمر، كذا، طلق؟ لا لا، تيقن يقينا أن زوجته هي التي راودت يوسف يقينا، وشهد الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقته ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، الآن يقينا زوجته هي التي راودته يقينا، قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، يوسف اكتم الخبر، ترى مشيها المرة هاي وانت تعديهاش مرة ثانية، آخر مرة تعملي هذا الشيء، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر كأن أمرا لم يحدث. هكذا يواجه إنسان، هكذا تواجه امرأة أرادت أن تراود فتاة عن نفسه، أرادت أن تفعل الفاحشة، هكذا الزوج بهذا الطريقة فقط بهذا الأسلوب البارد؟ خلاص يا يوسف أعرض عن هذا، أعرض هذا، يعني انسى المسألة كأن شيئا لم يحدث، اكتم الخبر يا يوسف، وهي وأنت ماذا تفعلي؟ واستغفري لذنبك، استغفري لذنبك، وما كان مسلما أصلا، وهي لم تكن مسلما، استغفري لذنبك أي لا تعودي لمثل هذا الذنب، لا تعودي لمثل هذا الخطأ الذي فعلتي، خلاص اعتبري هذه المرة آخر مرة، ومشى الأمر وانتهى. وحتى امرأة العزيز دبرت مرة أخرى حتى النسوة يجتمعن وكذا، والعزيز يعلم، ومع ذلك رأى بعد كل هذا أن يسجن يوسف ويتخلص من المسألة، وما تكلم مع زوجته أبدا. فهذا يدل أن قلة الغيرة في الرجال هو الذي يجرئ النساء على الحرام أيها الإخوة، قلة الغيرة في الرجال هو الذي يجرئ النساء على الحرام. والله ما تجرأت البنات على قلة الحياء إلا لما قلت غيرة الرجال من الصدور. إي والله، يعني ممكن هو يرى على هاتفها يعني صور وكذا وصفحات فيسبوك وأصدقاء وصديقات، وبعدين يمشي الأمر، خلاص هي عرفت أن أباها هذا قليل الغيرة، قليل الديانة، هي عرفت، هي خلاص جعلت عندها في العقل الباطن إنها ممكن تفعل أشياء أكبر من هذا، ما دام المسألة بدأت بصور ممكن تفعل مسائل أكبر من هذا، ويسكت. فما انتشرت قلة الحياء في النساء إلا بسبب قلة غيرة الرجال. فإذا أنت لما تأخذ وراودته التي هو في بيتي يعني في مقدمات، لماذا راودته؟ في خلوة واختلاط، خلوة واختلاط. ولماذا راودته؟ الزوج قليل الغيرة، الزوج قليل الغيرة. وانظروا يا إخواني الاختلاط والخلوة، الآن يحاولون أعداء الإسلام طبعا، فكرة أيها الإخوة الغرب يحاولون تصديرها إلى بلاد المسلمين، وأقول نجحوا، يعني لا أقول لم نجحوا. الفكرة أن يعم الاختلاط كل مكان، كل مكان يعم الاختلاط، يعني اختلاط بين الرجال والنساء. طيب في مدارس بنات، في مدارس أولاد، في الأصل جامعات للشباب، جامعات للفتيات، لا ما بينفع إلا تكون الجامعات مختلطة. طب في العمل النساء على قسم في مكاتب والرجال على قسم، لا تعرف أنه يا إخواني في كثير من الأحيان لا يراعى أبدا أبدا مسألة الرجال مع نساء، في الطب لا يراعى أبدا مسألة الرجال ونساء، الرجال قسم النساء قسم آخر، هكذا الدين أيها الإخوة. في الصلاة اللي متعبد فيها لله النساء في مكان والرجال في مكان، يجعلنا على حدة. الله قال عن للصحابة وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أطهر قلوب مع أطهر نساء، أطهر قلوب رجال مع أطهر قلوب نساء، فاسألهن من وراء حجاب. أحيانا يخف بعض الأعمال لا يراعى أبدا، أقول لا يراعى أبدا. يعني تغتاظ لما تذهب مثلا لبعض المستشفيات، امرأة تأتي يعني بدها إبرة، بدها كذا، يركبوا لها هذا الجلوكوز أو كذا، بركب لها ممرض. وأحيانا العكس، رجل يأتي تركب له ممرضة. طب يعني هذه العملية، المسألة هذه يعني لا يراعى فيها دين؟ طب إذا في ممرضات موجودات، ليش ما المرأة هي اللي تركب للمرأة الإبرة؟ ليش تعطيها الإبرة المرأة هي التي لا تعطي للمرأة الإبرة؟ وكذلك الرجل، ليش ما الشاب هو الذي يعطي للرجل الإبرة؟ وهكذا. يعني هذا عند كثيرين ليس في الحسبان، يعني مش بباله أصلا أنه والله يقول خلص هذا طب. طيب طب ما يكون فيه اختلاط إلا بقدر الضرورة والحاجة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز التوسع. فالآن يوجد توسع، باب الاختلاط باب الخلوة فيه توسع كبير، باب الآن قلة الغيرة مع قلة حياء النساء، فسيحدث أيها الإخوة مرات ومرات. ذلك قالوا قصة يوسف تتكرر مع شباب المسلمين اليوم كأنها كل يوم، لكن من الذي يثبت ثبات يوسف؟ قصة يوسف وراودته التي هو في بيتها، قصة كأن النساء الآن المتبرجات أو قلة الحياة أو نحو كأنها وراودته، وهل يثبت ثبات يوسف أو لا؟ ذلك من المرأة من الأمور المهمة التي ذكرها المفسرون. قالوا أن المرأة هنا التي بدأت بالفحشاء، قالوا لأن أصل الفحش ولأن أصل الحرام أصل حدث الزنا لا تبدأ إلا إذا لانت المرأة لذلك. وابن عاشور يذكر لطيفة في قول الله تعالى، أفائدة في قول الله تعالى، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقول لماذا قدم الزانية على الزاني في الذكر؟ قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال لأن المرأة هي الباعث على زنا الرجل، وبمساعفتها يحصل الزنا، ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنا تمكينا. لو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنا تمكينا. قال فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها، لأنه أشد في تحذيرها. فالمرأة هي التي بدأت، ترى ممكن هناك بداية صريحة في التحرش مثل المرأة العزيز وراودته، لكن لا، في بداية غير صريحة، في بداية بدايات كثيرة ترى غير صريحة. المرأة مثلا ما تخرج متزينة خارج البيت ماذا تقول؟ يعني هي السؤال لمن تتزين. دائما بسأل الإخوة هذا السؤال، بقول يا إخواني المرأة المسلمة، هو الرجل الأصل أن يفكر، إذا المرأة وقفت أمام المرأة وبدأت تتزين للخروج من البيت، لمن تتزين؟ هي في داخل البيت لما تتزين، تتزين لزوجها. طيب لما تتزين لتخرج، إذن هي لمن؟ هو الزوج بيمشي معها ترى أحيانا إيده بإيدها وماشيين. طب هي لما تزينت في الطريق وخرجت لمن تتزين؟ إذن الأصل هو يفكر أصلا، يقول هذه الزينة لمن؟ هذه الحمرة والبودرة وكذا، أنت طالع الآن جوا البيت ماشي إلي، طب برا لمين؟ فهذه مراودة خفية، هذه مراودة لينظر إليها الرجال. وهكذا ينشأ في العقل الباطن أيها الإخوة، في التفكير الباطن، أنه تزين المرأة، الله جعل ميل الرجل المرأة وميل المرأة للرجل، تزينها لينظر إليها الرجال، هذه مراودة خفية. فالمرأة هي التي تبدأ بالتحرش صراحة أو خفية. ولو امتنعت المرأة كل الامتناع عن الفاحشة لما وصل الرجل إلى ذلك سبيلا. طبعا تقديم الزانية على الزاني في حكم أخرى ترى أيضا، لأن الزنا يلحق العار بالمرأة أكثر من الرجل، أكثر من الرجل، فرهبها أشد. يعني كلاهما عار، كلاهما فحش، لكن أشد الزانية لأنه يلحقها عار أكثر من الزاني. فقال الله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. قالوا: ما معنى وراودته؟ وراودته ما هي المراودة؟ قالوا: المراودة الملاطفة إلى الشيء بنوع من المخادعة. ملاطفة مع مخادعة، يعني هي بدأت بملاطفته خداعا ليقع في الفاحشة. وراودته الآن هي ما صارحته لما قالت هيت لك، هذه المصارحة في الوقوع في الفاحشة، لكن راودته تلطفت معه بشيء من المخادعة. وكل كلمة مراودة أو راودة في القرآن يتلطف في طلبه تلطف المخادع. شوف تلطف المخادع. وذكرت كلمة المراودة في مواضع ثلاثة في القرآن ولم تذكر في مواضع أخرى، فقط في مواضع ثلاثة. الموضع الأول هذا هو اللي وراودته التي هو في بيتي عن نفسي، والموضع الثاني أيضا في سورة يوسف الآية 61. الإخوة ماذا قالوا للعزيز اللي هو كان أخاهم يوسف لما أمرهم أن يأتوا بأخيه إليهم؟ قالوا: سنراود عنه أباه. سنراود عنه أباه، إيش يعني سنراود؟ يعني سنتلطف بأبينا حتى نخدعه، لن يبعث أبونا أخانا معنا، لكن سنراوده، يعني نتلطف معه بشيء من المخادعة يعني. والموضع الثالث قال الله تعالى عن قصة قوم لوط، قال: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. ولقد راودوه، تلطفوا تلطفا ماكرا، تأخذ تلطفا لكن تلطف ماكر في مكر. فلم ترد المراودة إلا في هذه الثلاثة مواضع من القرآن الكريم، الموضع الأول هنا وراودته، والموضع الثاني سنراود عن أباه، والموضع الثالث ولقد راودوه عن ضيفه، فيها تحيل واستدراج. فقال: وراودته التي هو في بيتها. وطبعا كلمة التي هو في بيتها هذه مهمة، ما قال وراودته امرأة العزيز أو وراودته الذي هو في بيت العزيز، لا، في بيتها. قال الفائدة هنا أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فينسب البيت إليها. وأبو حيان رحمه الله يذكر فيقول: لم يذكر الله اسمها في القرآن، ولم يذكر الله يعني البيت أو اسم العزيز أصلا، قالوا من باب الستر على الحرام، من باب الستر على الحرام، خاصة التي هو في بيتها اسمها كذا لم يذكره. بعدين وقالت امرأة العزيز لم يذكر اسمها، قال من باب الستر، لأنهم قالوا بعد ذلك إنها تابت ورجعت إلى الله تعالى. قال: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.